السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس الحقوق المتعلقة بالميت، وقلت هذه الحقوق تنقسم إجمالا إلى ثلاثة أقسام: حق للميت، وحق عليه، وحق لا له ولا عليه. وعلى التفصيل تنقسم إلى خمسة أقسام: أولها مؤن التجهيز، ثانيها الدين المتعلق بعين التركة، ثالثها الدين المطلق المتعلق بالذمة، رابعها الوصية، خامسها الإرث. فالحق الذي له نوع واحد، وهو مؤن تجهيزه، والحق الذي عليه نوعان: حق متعلق بعين التركة، وحق متعلق بالذمة والرقبة، فهو دين مطلق. والحق الذي لا له ولا عليه وصية وإرث. كنا نتكلم إخوتي الكرام في أول هذه الحقوق، قلت عند الجمهور الأئمة الثلاثة الكرام أبي حنيفة ومالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله، نقدم الدين المتعلق بعين التركة على جميع الحقوق المذكورة هذه الخمسة. فأول شيء نخرج دين الميت المتعلق بعين التركة لأمرين معتبرين: أولهما قطع للخصومات والمنازعات، ثانيهما أن هذه التركة التي ارتبط بها حق الغير لا تعتبر تركة وخرجت عن ملك الميت قبل موته. ضربت مثالا على هذا، قلت كالمرهون، فإذا رهنت أنا شيئا، رهنت سلعة، رهنت عينا عند إنسان لأنني استقرضت منه مثلا 1000 ريال، 10000 ريال، المقصود رهنت عنده عينا متاعا، ثم قدر الله علي الموت فأنا راهن وذاك مرتهن. ولو قدرنا ليس عندي شيء لأجهز به من كفن وثمن قبر وغير ذلك من أمور التجهيز، فعند الجمهور كما قلت يقولون هذه العين المرهونة يستوفى منها حق المرتهن ولا تكون ملكا للراهن، فلا نجهزه منها. واضح هذا عند الجمهور الأئمة الثلاثة، وهو أول حق نبدأ به. أول كل شيء نخرج الحق المتعلق بعين التركة لأنه ليس بتركة في الحقيقة، تعلق به حق الغير. وقطعا للخصومات والمنازعات، فأنا عندما رهنت شيئا عند إنسان لأنني استقرضت منه أنا راهن وذاك مرتهن، حق المرتهن تعلق بهذه العين، انفضل شيء من تلك العين عن حقه يعاد إلي لتجهيزي، وإذا لم يفضل شيء فالتجهيز سيأتينا بعد ذلك من أين يكون إذا لم يكن عند الميت ما يجهز به من تركته. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: تقدم مؤن التجهيز من كفن وأجرة غسل وثمن قبر وغير ذلك على الدين المتعلق بعين التركة. ووجه ذلك عنده قال: قياسا على المفلس في الحياة، فالمفلس الذي عليه دين وهو حي لا يؤمر ببيع ملابسه من أجل قضاء دينه، بل ولا يؤمر ببيع بيته من أجل قضاء دينه، لأن هذه أمورا ضرورية لا بد لها من ستره في هذه الحياة. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: كما أن سترة الإنسان واجبة ولا يجوز أن نأخذها منه في حال حياته، فستره واجب أيضا بعد مماته، فالكفن والقبر للميت بمثابة اللباس والدار للحي، فكما أن الإنسان إذا كان عليه دين لا يلزمه القضاء ببيع ثيابه وتجريده من ثيابه، ولا ببيع داره وإخراجه من داره التي يسكنها، وهنا كذلك إذا مات وعنده عين مرهونة عند إنسان وليس له مال غيرها، نأخذ هذه العين ونبيعها ونجهز الميت منها، إن فضل شيء رددناه على هذا الإنسان الذي له حق بهذه العين. هذان الحقان يقدمان على الحقوق البقية بالإجماع، لكن أي الحقين يقدم؟ هذا الذي اختلف فيه أئمتنا الكرام. فالجمهور تقدم معنا يقدم الحق المتعلق بعين التركة، وعند الإمام أحمد نقدم مؤن التجهيز. إذا قدمنا مؤن التجهيز وفضل شيء نأتي للعين للحق المتعلق بعين التركة فنبدأ به. وعند الجمهور إذا دفعنا الحق المتعلق بعين التركة لصاحبه نبدأ بعد ذلك بمؤن التجهيز. هذا لا خلاف فيه كما قلت بين أئمة الإسلام، هذان الحقان يقدمان، لكن أيهما أولى بالتقديم؟ هذا الذي جرى حوله نزاع، وبينت ملحظ كل من أئمتنا ووجه اعتباره في تقديم قوله على قول من خالفه رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. إذا قدمنا كما قلت الحق المتعلق بعين التركة فلم يبق شيء لتجهيزه، من الذي يجهزه من كفن وغسل وقمر؟ يجهزه ورثته، الغرم بالغنم، كما أنهم سيغنمون منه ويرثونه لو ترك مالا فسيغرمون مؤن تجهيزه إذا لم يترك مالا، الغرم بالغنم والغنم بالغرم، فمن يغرم يغنم ومن يغنم يغرم، أما أنه يغنم بلا غرامة هذا لا يصلح. فإذا لم يكن عنده قرابات وورثة أو وجدوا لكنهم فقراء لا يملكون مؤن تجهيزه فهم مفلسون، فتجهيزه على بيت المال، لأن هذه الولاية العامة تأتي بعد الولاية الخاصة والحقوق الخاصة. فإذا لم يكن هناك بيت مال فتجهيزه على المسلمين على من علم منهم فهو فرض كفاية، كل من علم وجب عليه أن يسعى في تحصيل مؤن التجهيز لهذا الميت كما قلت من كفن وغسل وقبر وما يلزم الميت في دفنه. ورثته هذا إذا كان فقيرا، بيت المال من علم من المسلمين فهذا فرض كفاية. قبل أن ننتقل للحق الثالث وهو الدين المطلق المتعلق بالرقبة وبالذمة، عندنا مسألة أوردها الفرضيون عند هذا المبحث وهي موجودة في سائر كتب الفقه، والمسألة كما قلت يعني فيها شيء من الغرابة والطرافة أيضا. هل يلزم الزوج مؤن تجهيز زوجته؟ يعني يلزمه أن يشتري لها الكفن والقبر، وكما قلت لكم أحيانا يكون قيمة القبر 10,000 دولار، يعني له قيمة، فهل الزوج ملزم بذلك؟ أو تجهيزها من مالها أو من مال ورثتها أو من بيت المال أو على المسلمين والزوج واحد منهم؟ فإن كانت غنية والزوج لا يجب عليه تجهز من مالها، ليست غنية وما تركت شيئا على ورثتها، ورثتها لا يملكون شيئا على بيت المال، بيت المال غير موجود على المسلمين والزوج واحد منهم يشارك كما يشارك إخوانه المسلمون، فهل يجب على الزوج تجهيز زوجته ومؤن تجهيزها ملزم بها؟ لعلمائنا الكرام في هذه المسألة قولان معتبران، وهناك قول ثالث أيضا في المسألة، لكن هذان لكن هذين القولين كما قلت المعتبرين في الأصل قال بهما أهل المذاهب الأربعة. هناك قول يعني رواية وهو القول الثالث في هذه المسألة، أذكر هذه الأقوال على الترتيب. أولها قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك، وهو قول للإمام مالك، لا يلزم الزوج، لا يلزمه مؤن تجهيز زوجته، بل ذلك في مالها إن تركت مالها أو على ورثتها أو على بيت المال أو على المسلمين، والزوج واحد منهم. قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 97 و300: تجب النفقة على الزوج، تجب النفقة على الزوج نحو زوجته في حال الحياة للتمكن من الاستمتاع، وتسقط بالنشوز وبالبينونة. فإذا نشزت المرأة وابتعدت عن زوجها وذهبت إلى أهلها سقطت نفقتها، وهكذا إذا حصلت البينونة والفراق. فإذا ما أمكن الاستمتاع إما بنشوز منها أو ببينونة وفراق وطلاق سقطت نفقتها. قال الإمام ابن قدامة: وقد انقطع الاستمتاع بالموت، فبانت منه فأشبهت الأجنبية، وعليه لا يلزم الزوج بمؤن تجهيز زوجته. هذا قول الإمام أحمد وهو المذهب الحنبلي، ولا خلاف عندهم في ذلك، وقول للإمام مالك. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والقول الثاني للإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، أن الزوج ملزم بمؤن تجهيز زوجته. ودليلهم في ذلك دليل قوي معتبر، وهو أن من لزمته النفقة في الحياة يلزمه الكفن بعد الوفاة، كما كان ملزما بكسوة هذه المرأة وطعامها وسكنها في حال حياتها، فهو ملزم بذلك بعد وفاتها، أي ملزم بالكفن وبالقبر. من وجبت عليه النفقة في حال الحياة يلزمه الكفن وتجهيز القبر وإعداده بعد الوفاة. هذا الذي قرره شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع في الجزء الخامس صفحة 88 و100، وكما قلت هو قول الحنفية أيضا، انظروه في رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين في الجزء الثاني صفحة 206. هذان القولان كما قلت للمذاهب الأربعة، قول للإمام أحمد وأحد قولي الإمام مالك، الزوج لا يلزم بمؤن تجهيز زوجته. قول ثاني لأبي حنيفة والشافعي، وقال به الإمام أحمد في أحد قوليه القول الثاني ملزم، وقال به الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، الزوج ملزم بمؤن تجهيز زوجته. هذان القولان في المذاهب الأربعة. هناك قول آخر قال به بعض الحنفية، بعض الحنفية، ونسب في كتب الفرائض كما في العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 14، نسب إلى الإمام الشافعي، وقد بحثت في كتب الشافعية كثيرا وكثيرا فلم أرى هذا القول منسوبا إلى الإمام الشافعي، والعلم عند الله. وهو أن الزوج له حالتان، فإن كان موسرا يجب عليه أن يجهز زوجته، وإن كان معسرا فلا يلزم بتجهيز الزوجة ولا يكلف بالاستدانة والاستقراض من أجل تجهيزها، فهذا حق لا يجب عليه في حال الإعتار. هذا قال به بعض الحنفية، نعم موجود في كتبهم، لكن المذهب على خلافه كما قلت ملزم. لكن نسبة هذا للإمام الشافعي مذكور في كتب الفرائض، وما رأيته في كتب المذهب كالمجموع وغيره، والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام إذا نقول: قولان معتبران للمذاهب الأربعة، الأول الزوج لا يلزم وهو مذهب الحنابلة، والقول الثاني الزوج ملزم بمؤن التجهيز وهو قول الشافعية والحنفية. والإمام مالك له قولان كالقولين كقول الإمام أحمد وقول الشافعية والحنفية. وكل من القولين في الظاهر له دليل معتبر. فالحنابلة عللوا الأمر كما ذكرت إخوتي الكرام أن النفقة في الحياة تجب لأنها زوجة في عصمته ويقدر على الاستمتاع بها والانتفاع بها وقضاء مصلحته منها، فإذا نشزت سقطت النفقة، إذا بانت سقطت النفقة، يقولون إذا ماتت سقطت النفقة أيضا، فلن يبقى لها عليه حق في تجهيزها كما لو طلقت أو نشزت. وحجة الجمهور قوية، وهي أن النفقة تجب عليك نحو زوجتك في حال حياتها، فينبغي أن تلزم بكفنها وقبرها بعد مماتها كما ألزمت بالسكن لها والكسوة، فتلزم أيضا بالقبر والكفن والعلم عند الله جل وعلا. قولان معتبران، لكن أيهما أقوى في الاعتبار وما الذي تشهد له الأدلة، لا أقول الخاصة في هذا الأمر، لا يوجد دليل خاص، لكن عمومات الشريعة التي يمكن أن ترجح قولا من هذين القولين. الذي يظهر والعلم عند الله أن قول الحنفية والشافعية أقوى وأوجه وأرجح من قول الحنابلة عليهم جميعا رحمة الله. وسبب ذلك العلاقة الزوجية لا تنقطع بموت الزوجة، لا تنقطع بموت الزوجة. فللزوجة، انتبه، للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها بالإجماع. لكن هل للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت قبله؟ هذا فيه اختلاف، سأذكر هذا وأوضحه بأدلته. لكن كما قلت إذا كان يجوز للمرأة أن تغسل زوجها دل على أن الفرقة ما حصلت بالموت، ما حصلت بينهما الفرقة والانقطاع بالموت، فهي زوجته وإن ماتت قبله، وهو زوجها وإن مات قبلها. يعني هذه المرأة الذي مات عنها زوجها لو قدرنا لم تتزوج غيره وأكرمهما الله بدخول الجنة، هل يمكن أن يعطيها الله لغيره في الجنة؟ لا يمكن هذا أبدا، هي زوجته فما انقطعت الصلة. نعم إذا تزوجت أكثر من رجل هذا موضوع آخر، المعتمد أنها تخير بينهم يوم القيامة فتختار أحسنهم خلقا، وقيل هي للأول لأنه هو الذي اصطدها وأصابها فتكون له، وقيل للأخير لأنه هو يعني الذي كان معها وهو آخر أزواجها. لكن الذي يظهر والمعتمد أنها تكون لأحسنهم خلقا، والحديث وارد في المسند، وحول إسناد الحديث كلام من رواية أم سلمة عندما سألت نبيا عليه الصلاة والسلام عن المرأة تتزوج أكثر من زوج لمن تكون يوم القيامة، قال لأحسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، فتخير فتختار أحسنهم خلقا. لكن كما قلت لو لم تتزوج إلا زوجا واحدا ستكون له قطعا وجزما، فالعلاقات ما انقطعت. وإذا مات الزوج قبلها لها أن تغسله كما قلت بالإجماع ولا خلاف في ذلك. ولو بانت منه لما جاز لها أن تطلع على عورته وأن تغسل هذا الرجل الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل مع وجود رجال يغسلونه، أو ليس كذلك إذا كان أجنبيا عنها؟ إذا هذا ليس بأجنبي، هذا لا زالت الصلة الزوجية قائمة بينهما. ولذلك هذا القول يرجح بأن الصلة الزوجية لم تنقطع كما قلت، بما أن الزوج إذا مات قبل الزوجة للزوجة أن تغسله كما قلت بالإجماع، وقد حكى الإجماع الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع، ونقل الإجماع الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني صفحة 98 و300، وشيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الخامس صفحة 239 و149 أيضا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها إجماعا. إذا الصلة الزوجية قائمة بينهما بما أنها تغسله وأجمع على هذا، فإذا بما أن الصلة الزوجية باقية فينبغي أن يكفن زوجته وأن يعد لها قبرا إذا ماتت قبله. دليل ثان من الأثر يبين أن المرأة تغسل زوجها إذا مات قبلها، وهو يقرر أن الصلة الزوجية من قطعت بين الزوجين في حال موت أحدهما قبل الآخر. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 60، وصححه وأقره على ذلك الإمام الذهبي، من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه، فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه، لما أرادوا غسله اختلفوا هل نجرده من ثيابه أو نغسله من فوق ثيابه، فألقى الله عليهم النوم فسمعوا صوتا في الحجرة يقول: غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تنزعوا عنه ثيابه. فقاموا وغسلوه دون نزع الثياب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يصبون الماء فوق القميص ويدلكون من فوق القميص على جسد نبينا الشريف عليه صلوات الله وسلامه. والذي قام بهذه المهمة علي رضي الله عنه، والفضل ابن العباس، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد، هؤلاء الصحابة الكرام هم الذين غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبض وانتقل إلى جوار ربه. علي والفضل والعباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وأما أبو بكر وعمر فكانوا في موضوع البحث في أمر المسلمين ومن سيلي أمر هذه الأمة بعد نبيها عليهم جميعا صلوات الله وسلامه على نبينا وصحبه وآله صلوات الله وسلامه. أين الشاهد من الحديث؟ تقول أمنا عائشة، والحديث كما قلت إسناده صحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. كأن أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن حصل ما حصل من غسل النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه تقول: ليتني يعني انتبهت لهذا الأمر، ويعني المصيبة لما نزلت علينا يعني كأنه يعني تحيرنا ماذا نفعل، وإلا نحن نساؤه نحن أولى بغسله من علي والعباس والفضل وأسامة رضي الله عنهم أجمعين. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا دليل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها وأن تغسله بعد موته، وكما قلت حكي الإجماع على ذلك، وهذا دليل من الأثر.